إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته وهدى به وسار على طريقه وانتهج نهجه الى يوم الدين وعلى باذن الله اجمعين. ثم اما بعد، ايها الاخوه الاحباب، احييكم جميعا بتحيه الاسلام، تحيه من عند الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ومرحبا بكم جميعا في هذا الحضور الطيب المبارك. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله عز وجل كما اجتمعنا في هذا المسجد الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا على مسجد دائما في الدنيا وأن يجمعنا جميعا في جنته وذلك رحمته، إنه ولي ذلك والناصر. إخواني، مرحبا بكم في هذا اللقاء، وجزاكم الله خير الجزاء عن تلبيه هذه الدعوه. وكانت المحاضره كما لفضيله الشيخ المبارك فضيله الشيخ محمد حسان حفظه الله تعالى. طبعا كانت كل التوجيهات قد رتبت حتى الان لاستقبال فضيلته، إلا أنه أبلغنا اعتذارا في الظروف الخاصة الظاهرة بالنسبة له. يعني قال أنه يعني في حرج بين الظروف بعضها وبعضها، ووعد بأن يكون في بيت لقاء خاص يكون أنسب وأفضل من اللقاء التي كان تقول الخط، يعني بالصفحة تكون صوت السمعة أو أن تكون محاضرة بين المغرب والعشاء. لا شك أن هذا التوقيت يناسب كثيرا، لكن إخواني سبحان الله يأتينا رسولنا من الله تبارك وتعالى، فبمجرد اعتذار سيد الشيخ محمد وجدنا يعني امرا طيبا ان نتفضل مشايخ الافاضل جزاهم الله خيرا وشيخنا الافاضل بألا نصرف ضيوف اصلا، واحنا اعلنا الاعتذار من الامس،
يعني اعلنا قدر المستطاع اعتذار فضيله الشيخ محمد حسان من الامس، لكن كما ظننا أن هناك كثيرا من المحبين بلغتهم الدعوة وربما لا يبلغهم الاعتذار، فقلنا كما وعد المشايخ الأفاضل جزاهم الله خيرا أن نعقد بمشايخنا الأفاضل وهم كرام ونتعلم الكثير منهم أو على أيديهم، أن تكون هناك ندوة علمية للحضور. فنحن لا شك أننا نحب فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا وحفظه الله تعالى، لكننا أيضا جئنا لله تعالى وجئنا لنتعلم شيئا ونتذكر شيئا من ديننا سبحان الله ومن أدراه. وربما أن بعضا منا يرزق رزقا رغدا على لسان مشايخنا الأفاضل فضيلة الدكتور جمال المغاربي حفظه الله تعالى، وفضيلة شيخنا الشيخ زكريا الحسيني حفظهم الله جميعا، فقد وعد بالمجيء إلينا الدكتور جمال رغم أن عنده أضيافا في الحاشر اليوم وعنده ما يشغله، إلا أنه آثر أن يأتي في هذا التوقيت على الرغم أنه لا يحضر فيه غالبا، لكنه آثر لهذا الجمع الطيب المبارك أن يأتي رغم كثرة هذه المشاغل وأن يحدثنا وأن حاضرنا. ولا أدري يعني لم نتفق على طبيعة اللقاء، قلنا ندوة، والندوة أحاديث، الشيخ يتكلم والشيخ يتكلم، ويمكن أن يكون ملتقى ويكون فيه الأسئلة، يكون فيه الأسئلة ما يعرض من أسئلة الجمع الطيب المبارك. مرحبا دكتور، أهلا وسهلا. فممكن أن تكون أسئلة يطرحها البعض أو يكتبها البعض ويضيء ويجيب عليها المشايخ، لكنني أريد يا إخواني وأنا أستغل هذا الجمع، وجود هذا الجمع المبارك، أن احنا نحرص على هذه اللقاءات، وإن شاء الله الفرع هنا حريص على تكثير اللقاءات الدعوية وتفعيل هذه اللقاءات، ونريد لشبابنا أن يتجمعوا، ونريد لشبابنا أن يجلسوا إلى العلماء وإلى الدعاء ليتعلموا ويسألوا عن الأمور والقضايا التي تعين لهم، حتى نكون على بصيرة من أمر ديننا. ولا أريد أن أطيل في هذه المقدمة، وقد حضر مشايخنا الأفاضل فضيلة الدكتور جمال المراكبي شيخنا المبارك حفظه الله تعالى، وفضيلة شيخنا المبارك الشيخ زكريا أيضا موجود، فالفرصة والحديث لهما، فمع فضيلة الدكتور جمال المراكبي حفظه الله، نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وفي جهوده وفي خطواته، وأن يرزقنا على لسانه رزقا غدقا، فليتفضل مشكورا غير مأمور، جزاه الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، كما وضح فضيلة الدكتور محمد، يعني عشنا جميعا هذا الحرج، لكن لعل الله سبحانه وتعالى سلم، وإن شاء الله يكون هناك لقاء آخر لفضيلة الشيخ محمد. أنا خرجت الآن في العاشر وجئت لكم، والله يعني انصرفت من العاشر قبل أن انصرف هو منها، على وعد إن شاء الله أن يأتينا وأن يكون ضيفا علينا في جمعة أو في محاضرة كما قال فضيلة الدكتور. أريد أن أحدثكم في موضوع لعلي سبق لي أن تحدثت فيه في غير هذا المسجد، وهو موضوع يثار اليوم بصورة ملحة على الناس، قضية السيادة للأمة أو مبدأ سيادة الأمة. وهذا المبدأ مبدأ سوري سياسي معتبر تكاد تجمع عليه كل الأنظمة الحديثة بلا استثناء، من توافقه ومن يخالفه الكل يجمعون عليه كمبدأ، لأنه من أخص خصائص الديمقراطية. والحقيقة أن أصل كلمة السيادة نحن نعلم، أو دارسو القانون يعلمون، أن السيادة ترتبط بالدولة، نقول دولة ذات سيادة ودولة ناقصة سيادة أو دولة عديمة السيادة إذا كانت وقعت تحت الاحتلال. فارتباط السيادة يعني سلطة الدولة على أراضيها، فدي نظرية معروفة منذ نشأة الدولة، مفيش دولة تعتدي على دولة، مفيش كيان يعتدي على دولة، لأن الدولة هي صاحبة السيادة على أراضيها. لكن الفرنسيين قبل الثورة الفرنسية وبعدها أسسوا لفكرة سيادة الأمة فضلا عن سيادة الدولة. وأول ما اخترعوا فكرة السيادة قالوا السيادة للملك، لأن أوروبا في العصور الوسطى عصور الظلام كانت تحيا حياة يعني أشبه بالوثنية، وتحولت المسيحية فيها إلى صورة من صور الوثنية أيضا. وكان يسيطر على أوروبا في هذا التوقيت ثلاث قوى: قوى الإقطاع الذين يتملكون الأراضي ويتملكون العبيد، وقوى الكنيسة التي تحكم باسم الرب أو باسم المسيح، وقوى الملوك الذين بدأوا يظهرون في أوروبا ويؤسسون دولا قوية كما في إنجلترا وفرنسا وغيرها. فقيل بنظرية السيادة لتدعيم سلطان الملك أمام الإقطاع من ناحية وأمام الكنيسة من ناحية أخرى. ولما استطاع الملوك أن يدعموا سلطانهم، والملوك في هذه الفترة دعموا سلطانهم بشيء واحد فقط، بالسيف بالقوة، عنده جيش قوي، بسط سلطانه على مساحة عريضة قال هذه دولتي، وبدأت تظهر الدولة في أوروبا. الدولة في أوروبا عمرها قصير. وبعد ذلك بدأت الكنيسة تتحالف مع الملك، وبدأ الإقطاع يدخل تحت سلطان الملك. ومن هنا تأكدت نظرية سيادة الملك، هذه النظرية التي كان الملك فيها في فرنسا أو إنجلترا أو أي بقعة من بقاع الأرض في أوروبا يقول أنا الدولة، يعني ما أقوله قانون واجب النفاذ، وما أفعله ليس لكم إلا السمع والطاعة. بعض الإقطاعيين في أوروبا كان من قمة تسلطه على الناس كان يجعل لنفسه حقا اسمه حق الليلة الأولى. يعني ايه حق الليلة الأولى؟ يعني لما شاب مسكين يتزوج الليلة الأولى في عرسه في زواجه من حق هذا الإقطاعي، وليس من حق هذا العريس لأنه مملوك له. وكانت هذه قمة الاستبداد والسيطرة. فلما تسلط الملك بقى هو صاحب السلطة وصاحب السيادة، حتى قال لويث الرابع عشر أنا الدولة، بالفرنسية لتي سيموا، الدولة أنا وأنا الدولة. فلما قامت الثورة الفرنسية كثورة على الظلم وعلى الاستبداد، وأطيح بالملك أطيح بالملك. وأنا عايز أذكركم أن أحد هؤلاء الملوك لما جاءنا هنا يريد أن يحتل مصر أسر في المنصورة وأودع أسيرا في دار ابن لقمان في المنصورة، اللي هو لواس كام؟ التسع عشر ولا السبع عشر؟ التسع عشر. شوف كان أساسه قضية أنا الدولة. وبعد كده قلنا عشان باسم الصليب يريدون أن يهيمنوا على الدنيا ويزيلوا الإسلام في حروب عرفت بالحروب الصليبية. لما قامت الثورة الفرنسية 1717 وأبادوا الملك، وكانت ثورة دموية قتلوا فيها من قتلوا وسفكوا فيها من الدماء ما سفكوا، بدأوا يبحثون عن نظرية بديلة، لأننا كده اعتدينا على صاحب السيادة. فبدأوا يعرضون فكرة السيادة للأمة وليس للملك، فقالوا السيادة للأمة، الأمة هي صاحبة السيادة. من هي الأمة؟ قالوا مجموع الشعب. مجموع الشعب الذي يكون في دولة ما هو أمة، هذه الأمة هي صاحبة السيادة. طبعا هذا المبدأ مبهر، يخلي الناس ينبسط، فخدوا السيادة من الملك وادوها لمين؟ ادوها للأمة اللي هي أنا وأنت. وطالما أنا وأنت بنملك السيادة مين قدنا؟ مين فوقنا؟ ما فيش حد فوقنا. طب مين قدنا؟ ما حدش قدنا. فكانت البداية كما قلنا بداية مبهرة، لكن ترتبت على هذه النظرية استبداد شديد. حتى ان نابليون انشا استبداديه مشهوره بعد الثوره الفرنسيه في فرنسا وبعد حمله الفرنسيه على مصر. فبدا استبداد باسم الامه، واحنا عارفين ان كان الرئيس جمال عبد الناصر ربنا يغفر له ويرحمه كان دايما يبدا خطابه ايه؟ باسم الامه، لان مبدا سياده الامه ما زال مبدا ايه؟ مش شعشع في القلوب وفي النفوس، لكن الحقيقه الامه ما بتحكمش، الامه مسكينه محكومه. الامه اذا حكمت هيبقى عن طريق برلمان وعن طريق رئيس دوله، في النهاية واحد يسيطر بس باسم الأمة. وبدأت الفكرة في تغلغلها، يقولوا إيه بقى؟ يقولوا القانون تعبير عن ضمير الأمة، وإحنا عارفين في بلادنا كيف كان يتلاعب في القوانين. لما كانت مرات رئيس الدولة تحب تعمل قانون حتى في الأحوال الشخصية كانت بتفرضه، وعندنا ما شاء الله مجالس نيابية قوية جدا تبديه بتطبق توصيات بل وتعليمات بل وأحلام السيدة الأولى كما تريد وزيادة، ثم يقال باسم الأمة. طبعا مبدأ سيادة الأمة أنشأ استبدادا جديدا باسم الأمة، أنا أقطع الرقاب ومحدش يتكلم لأنني بحكم باسم مين؟ باسم الأمة، واقول لكم الامه دي هي اللي اختارتني هي. وبالمبدا ده جاء هتلر فحكم المانيا واراد ان يحكم العالم. المهم ان هذا المبدا انشا ما عرف باستبداد البرلمانات وباستبداد راس الدوله، بقى مستبد جديد بدل ما السياده باسم الملك بقت باسم الامه، بس برضه رئيس الدوله ايه؟ مستبد. عشان كده في فرنسا لجأوا لما عرف بالنظام البرلماني وسحب السلطات من رئيس الدولة وقالوا نحن زي انجلترا الملك يسود ولا يحكم. وبدأت النظريات بعد ذلك يقول لا عايزين نترك مبدأ سيادة الأمة، لأن مبدأ سيادة الأمة كان الفيلسوف الفرنسي يقول إذا تكلم القانون فيجب أن يسكت الضمير. محدش اعترض ده، مش ده قانون طلع بأغلبية؟ يبقى بيعدوا على الأمة كلها، مش أغلبية اللي أقرته. فبدأوا يصطعدوا عنه فكرة ثانية اسمها فكرة السيادة الشعبية، وقالوا إن الحقيقة إن الشعب هو صاحب السيادة، بس الشعب ده مش واحد، مش فرد، ده الشعب مجموعة أفراد، كل فرد واخد حتة من السيادة قد كده، فكل واحد يتكلم باسم الحتة بتاعته، ما يتكلمش باسم السيادة كلها ويقول أنا إيه؟ أنا الأمة، لا اتكلم على قد إيه؟ الجزء الذي تمثله من السيادة. فإذا عملنا أغلبية يبقى دي سيادة شعبية مش سيادة للأمة. وفعلا نظرية سيادة الأمة بدأت تغير وتتوارى، ويأتي محلها نظرية السيادة الشعبية، ومن خلال نظرية السيادة الشعبية بدأوا يعملوا لنا حاجة اسمها الاستفتاء. عايزين نعرف الأمة توافق على الدستور ده ولا لا؟ يبقى نعم ولا لا؟ فنعم يعني موافقة ولا يعني مش وقت. فبدأنا ناخد منك انت يا صاحب جزء من السيادة، انت وانت وانت وانت، ناخد منكم ايه؟ التعبير عن هذا المبدأ. واصبح مبدأ السيادة الشعبية مختلف عن مبدأ سيادة الامة، فصار القانون في السيادة الشعبية بيعبر عن ايه؟ بيعبر عن اغلبية الشعب. اصبح يعبر عن الأغلبية مش الأمة. وبدأ الأمر يبقى أكثر واقعية. أنا قلت المقدمة القانونية دي ليه؟ لأن احنا النهاردة الأصوات بتاعته لا صوت فوق صوت الأمة، وشوية هيقعد يقول لا صوت فوق صوت الثورة. الثورات الدموية بتعمل كده، المعارض يقتل يذبح. عشان كده اتصل بيه واحد النهاردة قال لي انت طلعت قناة الجزيرة وقلت لو بكرة 25 هاي انت ضد الثورة؟ قلت له انا ما كنتش ضدهم، بالعكس انا لما قيل هذا خروج قلت في هذا المسجد هذا ليس خروجا، هذا يعني يشبه الخروج من ناحية ويشبه الامر بالعرف والنهي المنكر من ناحية اخرى، واحنا دأبنا ابدا في الحكم على المظاهرات اننا نحرمها او نكرهها كراهة التحريم لان مفاسدها اكثر من مصالح الحكم عندنا مرتبط مش من علمياتنا، لكن مرتبط بايه؟ بما يؤول اليه، يحقق مفاسد ولا يحقق مصالح، مصالحه تغلب او مفاسده تغلب. لكن لما سالني المذيع باستفزاز، انتوا مش ندمانين على موقفكم ده؟ مش حاسين انهم تغلطتم؟ قلت له لو بكره 25 يناير مش هطلع زي التحرير. انا مش ندمان على اللي عملته، لان انا ما عملتش حاجه اندم عليها ولا 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 اخجل منها، ولا احنا بصوليين، ولا احنا بنركب موجات، ولا احنا بنركب موجات ولا غير هذا. نحن دعاء، كنا ندعو قبل الثوره وندعو بعد الثوره. ما الذي تغير؟ كنتم ترون هذه الوجوه تخاطبكم، وانتم الان ترونها وسترونها باذن الله عز وجل تخاطبكم بالدليل وبالضوابط. مبدا سياده الامه اللي بدا اوروبا تغيره وتمسحه وتقول عليه ما عادش نافع، بدا يظهر بعض المسلمين. ولهذا لا تعجب اذا وجدت شيخا مفوها عظيما كبيرا يقول لك الاسلام اول من عرف مبدا سياده الامه، قول له لا يا فضيله الشيخ، عيد مبدا سياده الامه تاريخه عارفينه. بدا بالسيد الملك وفي ثوره الفرنسيه 1700 مش عارف وكام قالوا سياده الامه، وبعد كده رجعوا في كلامهم وقالوا سياده شعبيه مجزاه. الاسلام فوق هذا واعظم من هذا واكبر من هذا. عيد الاسلام يتدنى بهذا الشكل امام الافكار البشريه. دي افكار بشريه نقبلها او نرفضها بما يتوافق ويتلاءم مع مصالحنا. اذا كانت تحقق لنا مصلحه مش عيب. الاسلام لا يامرنا ان احنا نترك اي شيء من تجارب الاخرين. عشان كده انا قلت الامه في الاسلام عمرها ما كانت صاحبه السياده. ده الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه وفد، والحديث في سنن ابي داود متعرفين عامل وفود، فقالوا انت سيدنا وابن سيدنا. بماذا اجابهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال السيد الله. ننسيها الحقيقه دي ولا ايه؟ واحنا امه مسلمه ولا مش مسلمه؟ الامه المسلمه لها سيد واحد، الامه المسلمه لها سيد واحد هو الله، السيد الله. لا ينسى هذا، لاننا مسلمين او ينبغي ان نكون هكذا لكي نكون من المسلمين. ولهذا بتعجبني قضيه تعريف الاسلام لما بعض مشايخنا يجي عرف الاسلام يقول الاسلام هو الاستسلام لله، الانقياد والاستسلام لله. انا بتحفظ على كلمه الاستسلام. ليه؟ لان الاستسلام احيانا يكون رغما عنك، اما الاسلام فباختيارك. يبقى الاستسلام انقياد والاسلام اختيار. اختيار، واول شيء في الاسلام حريه، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولا يستقيم الايمان والاسلام الا بالكفر بالطواغيت، الا بالكفر بالطواغيت. احنا الصحفيين بتقول لي انت بتقول النصارى كفار، قلت لها احنا لا نجامل، نحن لا نؤذيهم، لا نعتدي عليهم، نعدل معهم، لكن انا اريد ان اسال سؤال لكل نصراني، هل تؤمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كخاتم النبيين؟ الجواب بتاعه هيكون ايه؟ هيقول لا، لا اؤمن به. اذا هو لا يؤمن به، لا يصدقه، اذا فانت قد كفرت به. يبقى انت حكمك ايه؟ كافر بما اؤمن انا به. ايه الاشكالية؟ احنا صحيح ما بنشتمش بعض، لا نتنابز بالالقاب، لكن المعتقدات ما فيش فيها مجاملات. يا معتقد صحيح بدين بيه، يا ما عنديش بقى معتقد والمسألة عندي اخر توهان. عشان كده ارجع تاني لقضية الامة، السيد في الامة واحد، في الامة المسلمة هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى رب العالمين. والسيادة هنا بمعنى الربوبية. واحد يقول لي ما فيش سيادة لمن دون الله، فيه سيادة تليق به، ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم يوم القيامة، وسعد بن معاذ سيد الأوس، قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم، وسعد بن عبادة سيد الخزرج، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن سيدكم لغيور. احنا لا ننفي هذا الوصف، بس وصف مقيد ولا مطلق؟ مقيد، سيد الأوس، سيد الخزرج، سيد القبيلة الفلانية، يعني رئيسهم، يعني مقدمهم، لا خلاف على هذا. لكن السيد المطلق من؟ ولا الأمة؟ لا، الله، الله. ولهذا الأمة مش دورها دور السيادة، وإنما الأمة في الإسلام دورها حاملة الأمانة. ولهذا المحاضرة دي موجودة على الإنترنت بعنوان صاحبة السيادة أم حاملة الأمانة؟ لا، حاملة الأمانة. الأمة المسلمة تحمل أمانة من الله. بدأت بإني جاعل في الأرض خليفة، بدأت بآدم وختمت بنبوة خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإسلام. ولهذا نقول مثلا أن اليابان في الحرب العالمية الثانية، أمريكا بعدما انتصرت حلفاء في الحرب العالمية الثانية 45، الحرب استمرت حوالي سنتين، وأعلن هزيمة المحور، دول المحور اللي هي ألمانيا وإيطاليا، وكان معهم اليابان، وبدأت أمريكا تريد أن تقول لسيدة الدنيا في هذا التوقيت الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس بريطانيا، عايزة تقول لها أنت خلاص راحت عليك، أنت كنت الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، لكن هتبدأ الدول دي تستقل، إنما الدولة القوية السيد الجديد للعالم هو أمريكا. وكان طالع له في المقابل سيد آخر ينازعه هو روسيا، الولايات الاتحاد السوفيتي، وعمر القوة كده الاتحاد. فأمريكا سبقت إلى اختراع القنبلة النووية، والرئيس في هذا التوقيت ترومان خد تمام، لأن احنا صنعنا قنبلتين، وان احنا ممكن خلاص عرفنا السكة وعرفنا الباب وصنعنا القنبلة خلاص. طب عايزين نجرب القنبلة، نجربها مين؟ في روسيا، دولة قوية طالعة قدامنا هد بالند، بس انا عايز اخضع روسيا واخوف روسيا واوريها العين الحمراء. طب اضرب مين؟ اضرب مين؟ انجلترا، ده حليفتنا وفي النادي خلاص، ماشي كل سنه وهم طيبين. اضرب واحد من المهزومين، فاختار اليابان، مكان بعيد نائس في اقصى بلاد اسيا، وقال ايه؟ نضرب القنبله الاولى على اليابان، نقول لهم هتستسلموا ولا لا؟ هتستسلموا ولا لا؟ فضربوا القنبله الاولى على هيروشيما، اليابان قالت مش هنستسلم. استسلام لا، في هزيمه، انا اعترف بالهزيمه. استسلام لا، ثاني يوم راحوا ضربين القنبله الثانيه على، وقالوا كل يوم منهم، هم مفيش الا الاثنين، ما كانش عندهم الا الاثنين، بس ايه؟ خلاص احنا النهارده هيروشيما، بكره ناجازاكي، بعد بكره انتوا عارفين. فامبراطور اليابان على طول قال لا هنستسلم. وقعت اليابان معاهده استسلام، هذه المعاهده تسري الى اليوم. النهارده اليابان محكومة ببنود هذه المعاهدة، قواعد أمريكية في اليابان، اليابان ليس لها أن يكون لها جيش قوي، اليابان الشاهد هنا أن الشعب الياباني الذي قهر وفرض عليه الاستسلام تمرد على هذا. ولاد الحضانة النهاردة بيتاخدوا يروحوا يزوروا هيروشيما وناجاشاكي، يقولون إن أحد إخوة أخبرني من مصر إن آثار الدماء ما زالت موجودة على الجدران لم تغسل، ليربوا أبناءهم على أن عدونا فعل بنا سنة 47 كذا وكذا وكذا، لا تنسوا. إذن ده استسلام مع الكراهية والكره والبغضاء. بدأت اليابان مسموح لها إيه؟ أنتج صناعيا، فبدأ يقول أنا أحسن من أمريكا، فبدأ ينتج منتج صناعي تقني أعلى من أمريكا عشان يقول للأمريكان لا أنا أحسن منك، ما زلت إيه؟ فالاستسلام بيكون قهرا، لكن الإسلام يكون اختيارا. ولهذا أذكرك بدعاء النوم، إذا أخذت مضجعك للنوم، ده كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وانت رايح تنام. اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا منجأ ولا ملجأ لي منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، واجعلهن آخر ما تقول، فإن مت من ليلتك مت على الفطرة. ده معنى مهم في الإسلام، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يبقى الإسلام بيربي أمة عابدة للسيدة تسود الدنيا بعبوديتها لله. ولهذا لما ذلت هذه الأمة لله رب العالمين فتح الله عليها مشارق الأرض ومغاربها وأذل الأكاسرة والقياصرة. سادت الدنيا بعبوديتها لله، هذا المعنى مهم. ولهذا يقول ربنا تبارك وتعالى إنا عرضنا الأمانة، الأمانة ولا السيادة؟ الأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، كما يقول أكثر أهل التفسير عرض تخيير، يا رب خيرنا فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها. قال احنا مش قدنا، فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. أكثر أهل التفسير يقولون المراد بالإنسان آدم، لكن هذا رأي غير وجيه. ليه؟ لأن احنا تعودنا أن لفظة الإنسان لما بتأتي في القرآن بيردها جنس الإنسان، كما في قول الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر. آدم ليس في خسر، آدم نبي معلم مكلم. يبقى المراد بالإنسان إيه؟ جنس الإنسان. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ولهذا لا يقال عن آدم إنه كان ظلوما جهولا، هذا لا يليق بمقام النبوة. ويظهر هذا بينا في التعقيب على الآية ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، هم ذول الذين هم في كفر. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، هم دول إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يبقى واضح هنا أن الإنسان جنس الإنسان، لأن ربنا استثنى المؤمنين والمؤمنات وقال لنا ويتوب الله، لأن الإنسان بطبعه خطاء، لا يوجد إنسان معصوم بعد النبيين، فالإنسان بطبعه خطاء، وخير الخطائين التوابون. فقال ربنا ويتوب الله، ربنا يتوب ابتداء كما قال ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم. فالتوبة منه ابتداء، والتوبة منه انتهاء، والتوبة منا سعي وعمل بتوفيقه سبحانه وتعالى. يبقى الأمة عندنا حاملة الأمانة، والأمانة هنا هي أمانة التكليف، أمانة التكليف. واحد يقول لي يا عم الشيخ مش الأمة بتختار حكامها وولاة الأمر فيها؟ نعم. طب ما تبقى هي صاحبة السيادة، هي صاحبة السيادة؟ لا، ده هي بتختار بوصفها حاملة الأمانة لأنها مكلفة من الله. ولهذا لما نزل قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، قيل في سبب النزول أنها نزلت في شأن عثمان بن طلحة، وكان من الأسرة التي أسرة قرشية معها مفتاح الكعبة، وكانوا على الشرك، ثم دخلوا بعد ذلك في الإسلام. فقام العباس بن عبد المطلب وقال يا رسول الله اجعل لنا الحجابة مع السقاية والسدانة، مش احنا بقى بنو هاشم وانت رسول الله من بني هاشم، اجعل لنا كل مناصب الشرف في قريش. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن طلحة وقال له يا عثمان هاك المفتاح، هذا هو المفتاح الذي كان معكم لا ينزعها منكم إلا الظالمون. وقيل فيهم نزلت إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هي فيهم إلى اليوم. ولهذا الدولة السعودية لما قامت لم تنزع منهم هذا، لأن الرسول قال لا ينزعها منكم إلا ظالم.
إلا ظالم. إذن هي دولة تقيم تؤدي الحقوق، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها.
أقول وإن من أعظم الأمانات بعد أمانة الإيمان والإسلام والانقياد الاختياري أمانة اختيار ولاة الأمر والتعامل معهم على مقتضى قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحكيم شرع الله فينا وفيهم. دي من أعظم الأمانات. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل متى الساعة؟ قال إذا ضيعت الأمانة فارتاض للساعة. قيل وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ولما جاء أبو ذر الغفاري وقال يا رسول الله ألا تستعملني؟ استعملت أبو موسى الأشعري واستعملت علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل في جماعة من الصحابة، ألا تستعملني؟ أنا أقل منهم في إيه؟ قال يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيه. وقال ما من وال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من وال ولاه الله رعية. انظر إلى كلمة ولاه الله عن طريق الأمة، عن طريق اختيار حامل الأمانة، ولاه الله رعية سيموت يوم يموت وهو غش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. الكلام ده قلنا كلام رسول الله، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام كثير. والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا ألا نختار أحدا لدنيا أو لهوى أو لقرابة، وإنما نختار لله للمصلحة، وهذه من الأمانة. إذا ضيعنا الأمانات اقتربت الساعة، إذا ضيعنا الأمانات ضاعت الأمة، تضيع الأمة بضياعها للأمانة. ولهذا قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم. فذكر منهم ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، بايع انتخب اختار ليه؟ لدنيا، فإن أعطاه وفى وإن لم يعط لم يفي. وقال عمر بن الخطاب في حديث الحاكم ويروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف أصح ما من وال والله الله رعية فولى رجلا فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. دي ضوابط في الأمانة. يبقى جزء من أجزاء الأمانة حسن السياسة وحسن اختيار الولاة والقادة وأصحاب المناصب وإشعارهم بأنهم تحملوا أمانة وبأن الأمة لا زالت تحمل الجزء الأكبر من الأمانة. وتبقى قضية إن الأمة هي التي اختارت، والأمة كذلك هي التي تحاسب وهي التي تعزل، بس في الإسلام مش بالأغلبية المطلقة ولا بالصندوق، ولكن بأهل الحل والعقد. نحن عليهم أهل الرأي، وكلمة حل وكلمة عقد كلمتين عكس بعض. ما تيجي تربط وتعقد يقول لك عقد الرباط، عقد الربطة، عقد الحد. طب لما تيجي تفكه وتقول ايه حلوا، فدول الذين بيديهم ايه الإبرام والحل، ليسوا بصندوق ولكن بثقة الأمة فيهم، بثقة الأمة فيهم. ولهذا عمر بن الخطاب قال عنهم الستة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي. مسائل مفروكة بعد ذلك للأمة، لكنني فيما ينبغي أن نحذر منه جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة حدثنا عن كيفية إضاعتها في حديث ربما لو علقنا عليه يقول حديث حذيفة بن اليمان في الصحيحين قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، محل الأمانة هنا ومحل التقوى هنا ومحل الإيمان هنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره. إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، وكأن الأمانة هي فطرة الله التي فطر الناس عليها، وكأن هذه الأمانة هي شهادة بني الإنسان على نفسه حين أخرجهم الله في عالم البر وقال ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا. ثم جاء القرآن، نزل القرآن فعلموا من القرآن أحكاما شرعية وعلموا من السنة. استقيم الأمانة بالضوابط والقواعد الشرعية. قال حذيفة ثم حدثنا عن رفع الأمانة، انظروا إلى كيف ترفع الأمانة. قال ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه، يعني تنام أمينا وتستيقظ خائنا، لا حول ولا قوة إلا بالله. في أحاديث الفتن التي كقطع الليل المظلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. أنا بقول السر في كام واحد، ما قالش ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا، لأن المسألة هنا بقى ضياع وتضييع وتفريط. ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه. الرسول صلى الله عليه وسلم حدثنا عن قبض العلم، لاحظ نحن نتعلم من الصغر ونظل نتعلم إلى أن نموت، لكن حينما نكبر ننسى، الإنسان بطبعه بينسى كثير مما كنت أعلمه، أصبحت إيه؟ لا أتقنه ولا أحسنه بسبب أخذ النسيان. ومع هذا لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام العالم أو ينام الرجل عالما فيصبح جاهلا، مستحيلا. هتنام عالم هتصبح عالم برضه. ولهذا قال إن الله لا يقبض العلم، لا ينزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، من قلوب العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. يعني طريقة نزع العلم، لكن انظر إلى نزع الأمانة. ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت. الوقت أثر الجرح، لما تجرح خد جرزتين ولا حاجة يفضل أثر إيه؟ سنة واثنين وثلاثة ربما عشر ربما عشرين سنة، وبعدين إيه؟ مع كبر السن ربما يتوارى ويذهب، لا يبقى له أثر. فأثر الوقت أثر يدل على ما سبق، لكنه أثر طويل يمتد لمسافة طويلة. ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه سيظل أثرها مثل أثر الوقت. ثم ينام الرجل النوم، ولاحظ لفظ ثم توالي، يعني ما تنتزعش مرة واحدة، انت كل ما بتفرط كل ما اعلم ان سلسلة التفريط بدأت، النهاردة فرطت في ايه وبكرة هتفرط في ايه، بعكس اللي بيحصل اللي بيحافظ اللي بيجاهد. ثم ينام الرجل النوم فتنزع الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل. المجل في القاعة في الحريق لما تصب كوباية الشاي الحامية وقعت على رجلك يحصل ايه؟ فقاعة فيها ماء. الفقاعة دي جات منين؟ من جسمك. جسمك كبر انتفض انتبر، لكن الحقيقة انت مريض ولا سليم؟ مريض. قال فيظل أثرها مثل أثر المجل. ثم فسرها النبي صلى الله عليه وسلم قال كجمر دحرجته على رجلك. الجمرة كده وسؤلها على رجلك خليها تقع، لطك وتقع. كجمر دحرجته على رجلك فنفض فتراه منتدرا عليا وليس فيه شيء. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصاة فدحرجها على رجله. طب أثر الوقت أطول ولا أثر النجل أطول؟ الوقت الجرح أثره أطول، يعيش طويل، إنما النجل الفقاعة دي هتفسيها، ينزل منها شوية مية تقص الفقاعة تحط مرهم حريق ومش عارف إيه، الدكتور محمد يقولين عطول بعد شوية هتلاقي جسمك كويس، حتى لو فضل الأثر هيبقى أثر زي بقعة تنتهي سريعا أو تنتهي بطيئا. هذا له أثر وهذا له أثر. عشان يقول إيه اللي كان أمينه، مش الأمين ده، ده واضح منه أنه كان عنده قدر من الأمان، لأنه بدأ يخون، بدأ يخون. ولهذا قال حذيفة لما تضيع الأمانات حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال في بني فلان واحد أمين، حتى يقال للرجل ما أجلده، ما أعقله، ما أظرفه، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. اللي عنده علاقة كده بتوع الكورة وبتوع الفن، شوف لما تجد الشباب بيتكلموا على المدرك ما شاء الله ده بيصلي، لان مفيش لعيب كره بيصلي. لما نلاقي لعيب كره بيصلي تبقى ايه؟ يبقى ولي من اولياء الله. في احد الخطباء كتب ان ابو تريكه احسن من كل الدعاء اللي موجودين على الساحه، او خطب خطبه قال ابو تريكه احسن من كل الدعاء. ليه؟ عشان ابو تريكه لما يجي يقول بيسجد ايه؟ فالناس بتقول ايه ده؟ ده مسلم. فبقى ده ايه؟ الكبير منكم شويه شاب محمد عبد الوهاب، ربنا يغفر الجميع، لما السادات حب يغير النشيد القومي للبلاد، بدل الله اكبر اللي هو نشيد ليبيا دلوقتي، ها يرجع بلادي، جاب محمد عبد الوهاب قال له انا عايزك تعمل لي توزيع جديد لبلادي. طب ما هو بلادي معروف اهو، عنده شاب درويش، قال له توزيع جديد، وانت ايه هنعم عليه برتبه لواء. بقى من ساعتها اسمه اللواء محمد عبد الوهاب، وتاخد معاش لواء ودكتور طبعا معاه دكتوراه فخرية. وعمل ايه؟ وزع بلادي. فبقى ايه اللواء محمد عبد الوهاب. محمد عبد الوهاب كان يضرب بيه المثل في الظرف او في الظرف اللي احنا بنقول عليها بالبلد الظريف، تسمع له 6-7 ساعات ما تملش. طبعا هو بيقولوا عليه موسيقار الاجيال، ربنا يغفر للجميع. فهنا احنا اصبحت معايير الحب والانبهار مختلفه. يقال للرجل ما أعقله، مش عقله قد إيه يا أخي؟ ده عقله يوزن بلد. ما أجلده، عنده صبر وقوة وثبات وتحمل تجل. ما أجلده، ما أظرفه، وما أحلى حديثه، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. عليه العوض الإيمان. ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في إيه؟ في قبض الأمانة وضياع الأمانة، نسأل الله أن يسلم. يقول حذيفة بن اليمان: ولقد أتى عليه زمان، وده الشيء اللي يضحكنا ويبكينا والله، ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت. أن كنت أنزل السوق أشتري أو أبيع ونغمض، لا أبالي ده مين ولا مش مين. ده أمين. لما بنزل السوق أني بكلم الشيخ زكريا، أقول له الشيخ زكريا تعرف مين في المكان ده عشان أروح له؟ هيقول لي لا أروح له فلان. ليه فلان؟ عشان فلان ده احنا جربنا أمين، سعره غالي شويه بس امين، نروح له. والناس مش فاهمه القضيه ان الامانه ثقه، ان الامانه رزق، فاهمين ان الخيانه هكوش. لا، انا لو غشيتك النهارده خسرتك بكره. ضحكت عليك النهارده في حاجه بشلن بجنيه، طب ما انت مش جاي بكره، مين خسران؟ انا الخسران. لكن انا لو احسنت اليك واديتك حقك والله هيجيني من اخر الدنيا. دي الامانه حتى في بيعنا وشرائنا. حذيفة يقول: ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت. ليه يا حذيفة؟ قال: لئن كان مسلما ليردنه علي دين. فكر بخاف ربنا، بيتقي الله، مش هظلمه. وبرضه احنا ما بنحبش حتة ايه لما واحد يشوف كل فضلت الشيخ اتفضل ويكرمك، نقول له أرجوك اكرمني لأني جاي أشتري، مش لأن أنا فضلت الشيخ. نحن لا نشتري بديننا ولا نبيع بديننا. ديننا أجل وأكرم من هذا يا إخوانا. أصل أنت راجل طيب وبحبك، ماشي حبني الحمد لله. لكن أيضا ليكن هذا منهجك وأمانتك. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت. لئن كان مسلما ليردنه علي دينه. طب لو ما كانش مسلم يا حذيفة؟ قال ولئن كان يهوديا أو نصرانيا لا يرد أنه علي ساعيا. السلطة الحاكمة سلطة مؤمنة، سلطة لا تضع لا تدع الظلم تضرب عباد الظالم، فحتى اليهودي والنصراني يعيش في ظل هذه البلدة يحترم حقوق الناس فيها، احترم الأحكام الشرعية فيها، وهو ما يعرف في كل دول الدنيا بالنظام العام. لا يرد أنه علي ساعيا الذي يلزمه ويجبر على هذا كسلطة آمرة حاكمة. نحن أحوج ما نكون إلى الحفاظ على ما بقي من أماناتنا، وألا نضيع هذه الأمانات، ففي ضياعها ضياع للدين وللدنيا وللآخرة. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية، ونعوذ بالله من سوء الخاتمة، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على عبده وصفاء نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى هداه. وبعد، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن ينفعنا بما نقول وبما نسمع وبما نقرأ. نقول كثيرا ونقرأ كثيرا ونسمع كثيرا، لكن المهم الانتفاع بما نقوله وبما نسمعه وبما نقرأه وأيضا بما نشاهده. أنا لن أتكلم، وإنما سأترك المجال للأسئلة أو المناقشة إذا كان في بعض المناقشات، لكن في أثناء كلام فضيلة الدكتور ذكرنا ببعض الأمور التي أحب أن أنبه إليها. كثير من الناس خاصة الشباب يعيبون على من يتباطأ أو يبطئ في الكلام ولا يسرع في كل مناسبة ليتكلم. أقول المسارعة بالكلام غالبا ما تؤدي إلى أن يبطئ المسرع أو المسارع. ولقد سمعت بنفسي أن لم ينقل لي أحد شيخا من الشيوخ يقول، طبعا بعد ما سمعت كلام فضيلة الدكتور عن السيادة والديمقراطية، يقول الديمقراطية هي الإسلام والإسلام هو الديمقراطية. سمعت شيخا بنفسي يقول هذا الكلام على قناة من القنوات، وأظن أنه أقسم على هذا الكلام ليؤكده. الديمقراطية هي الإسلام والإسلام هو الديمقراطية، وأظنكم بعدما سمعتم كلام فضيلة الدكتور بان لنا الفرق بين الإسلام والديمقراطية. هذا أمر. الأمر الآخر، كما تفضل الدكتور بالنسبة لتعاملنا مع النصارى، نحن نتعامل بمقتضى ديننا، وديننا حثنا على الإحسان، ولو أساء إلينا الآخرون. لكن هناك فرق بين الإحسان وبين الضعف أو الموقف الضعيف. فبالأمس شيخ وإن كان الشيخ متبدلا في متبدلا يلبس بدلة، وليس عيبا أن الشيخ يلبس بدلة، لكن
بس
متبدل بالتالي. وطيب مبدل مكرفته خلاص، مبدل مكرفته بدل كرفته خلاص. وقسيس ولا قمص، كل الحوار والنقاش والشيخ جزاه الله خيرا يأخذ وقتا أطول، وكله بيان لمحاسن ديننا. والرجل الآخر ربما اعتدى في كلامه أو جاوز، ونحن كأننا متهمون ندافع عن أنفسنا. فلما المذيع سأل القس أو القمص السبب، فقال له التعليم ومناهج التعليم وتعريف تعريف تربيه الاولاد على ان الاخر كافر، وما يقال في الاعلام، وما يقال في الجوامع في الخطب. وكان هذا الكلام تكفير الاخر ليس موجودا عندهم ولا يغلق في كنائسهم. هذا امر عجب، ولا اسوق لكم طرفتين. الطرفة الأولى أحد المشاهير، ليس الطرفة يعني، أحد المشاهير يقول له يعني كيف نقول عن النصارى إنهم كفار؟ فقال له والله القرآن يقول كده، ولا نغير الآية نقول إيه؟ لقد آمن الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ولقد آمن الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لازم نغير القرآن بقى. وبعدين الطرفة بقى الثانية هي اللي طرفة، بيقول له أتكال المسلم بيتزوج النصرانية أو اليهودية؟ قال له أنت فاكر يعني إنها لما تبقى عنده هتقول لها هات يا كافرة، روح يا كافرة، تعالي يا كافرة؟ هذا كلام عجيب وكلام مضحك. هذه فقط يعني من الأمور التي أردت أن أنبه إليها. كان يجب على الشيخ أن يقول، وطبعا أنا أعجبني مرة واحدة فقط في قناة من القنوات لما كانت الإعلام كله سائرا ضد الشيخ محمد حسين يعقوب على الكليمات التي سجلت له أظنها في الزقازيق، وأذاعوا وأعادوا وزادوا فيها، لكن مرة واحدة بس مذيعة أظن على ما أذكر قناة المحور جاءت بنص كلام الشيخ يعقوب وبنص كلام القس ولا الأنبا رفائيل، الرجل كبرت بتعريف القس الموجود، الرجل المحترم المنضبط اللي كان. طيب المرة الوحيدة اللي فيها ايه؟ فيها موازنة بين ما قيل في المساجد مثلا وما قيل في الايه؟ في الكنائس. في هذه الحالة يبقى نحن في حلم، او نحن نستريح عندما نسمع انه لا نركز فقط على جانب ونجعله متهما، والجانب الاخر مسكين بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب كما يقال. فالكنائس يقال فيها ربما أكثر مما يقال في المساجد، مش عايزين نقول أكثر من ذلك، لكن مع ذلك كله أنا أوصي الإخوة جميعا والأبناء جميعا بأن تصرفات النصارى لا تكون هي المتحكم في تصرفاتنا، ولا تكون أخلاقياتنا ولا تعاملنا ردود أفعال كما تعودنا من منهجنا، إنما منهجنا أن نتعامل مع جميع الخلق بمقتضى ديننا، بمقتضى قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود الذين هم أشد الناس عداوة للذين آمنوا بنص كتاب ربنا سبحانه وتعالى؟ أردت أن أنبه إلى هذه الأمور وأترك الباب مفتوحا للأسئلة، وننتهز فرصة وجود فضيلة الدكتور ليجيب عن فضيلة الدكتور سيجيب، و يعني أحب أن أخبركم هذا الكلام هو يعرفه من غير أن أقوله في وجهه. مش عايز أقول ثلاث أرباع الأسئلة التي تعرض علي على طول هو بيزعل أنني بدل الناس. أحيل عليه لأنه فيه أسئلة بالنسبة لي أنا بتطور المخ وممكن تخلي الإنسان يفقد عقله والعياذ بالله، فيمكن الدكتور يعني أكثر مني صبرا، أكثر مني علما في هذه الأمور، فنسأل الله عز وجل أن يجزيه خيرا وأن يثبتنا جميعا، ونسأل الله التوفيق للجميع وخاصة الشباب. يعني زي ما تقول كده في أسئلة وصلت لإيه؟ واحد يقول لك اتفضل خمس مرات بس
هم كلهم ثلاث اسئله
لا لا ما في ده بديل ده في فتحه في البنك
جزا الله شيخنا خيرا على تواضعه، وهو شيخنا ومعلمنا منذ نعومه اظفارنا. لماذا توصف جماعة أنصار السنة المحمدية أنها بعيدة عن السياسة؟ نرجو التوجيه. لأن الدعوة دعوة والسياسة سياسة. إحنا جماعة الدعوة ولا جماعة السياسة؟ مش إحنا اتفقنا على كده؟ نحن جماعة ندعو إلى الله. من يوم ما أسست أسست على هذا. أنا مش ضد السياسة، وقلنا مش ضد المشاركة، لكن إحنا مش هنشارك. لأن المشاركة معناها إن أنت تبقى أحد المشاركين والمصارعين والمتصارعين. تضرب بقى تحت الحزام وفوق الحزام وتنضرب، استحمل، تقدم شوية تنازلات عشان يرضوا عنك، استحمل. احنا كدعاء في غنى عن هذا كله، لن نشارك. معناه ان نقول ان المشاركة لا بأس بها، لكن لن نشارك نحن، فهذا ليس عيبا. وما لو كلنا عايزين نطلع نشارك تبقى مصيبة. يعني لو النهارده كل ما تقابل واحد في الشارع يقابلك يديك ورقتين ويقول لك اقرا الكلمتين دول في ايه ورشح نفسي لرئاسة الجمهورية. احنا كلنا هنبقى رؤساء جمهورية، امال مين هيبقى الشعب؟ فاحنا جماعة أنصار السنة والحمدية عايزين نبقى من الشعب. عايزين نبقى من الشعب. أنا شاب خلصت تعليمي منذ 10 سنوات، كل ما أتقدم لوظيفة لا أقبل فيها ولو مش عارف إيه، حتى أن محل ولادتي مش عارف حتى بدومية عنده خنقة شديدة من يوم ما، يعني ربنا يعفو عنك يا ابني، ربنا يعفو عنك. والسؤال الثاني ده سؤال ثاني، ربنا يعفو عنك ويرزقك الرزق الحلال الطيب الخالص ويهيئ لك العمل المناسب الذي يتوافق مع قدراتك. نفس الكلام، يعني واضح انه سؤال يكون شكوى، فنحن دعونا له وان شاء الله من يستطيع ان يعينه ويساعده ندل إخواننا على كل خير. شاب دعينا ولا دعونا اليوم لصلاة الفجر في ميدان عام كميدان ذاته لنظهر للناس إن الأمة قوية. يا إخوانا إحنا نسينا إن الصلاة الأصل فيها المساجد. يعني إحنا بنخرج، كنا لما قلنا الناس نخرج في صف العيد قالوا أنتوا هتعطلوا المساجد وعايزين توقفوا حال المساجد. قلنا السنة صلاة العيد في الخلاء ليجتمع الناس جميعا حتى الحيض، لأن الحائض لا تنفث هنا في هذا المسجد، ده الحكم الشرعي في الراجح عندنا. لكن الجمعة يا إخوانا يعني مش عايزين تبقى مرة وتبقى سنة. جمعة ميدان التحرير وفجر ميلاد باتة يعني كلام طبعا ايه كلام غير منضبط. احنا عندنا مساجدنا المسلمين مش هيظهروا انهم قوة لما يصلوا الفجر في ميلاد باتة، هيعطلوا الطريق والناس هتتقى عليهم. صحيح واحد عنده واخد عربية اسعاف شايلة مريض، ايه ده سنين قبلين الميدان بيصلوا الفجر، طب يصلوا في المساجد. خد بالك يعني يا اخواننا كل شيء له ضوابطه التي ينضبط بها. نعم والمساجد فاضية في الفجر. سائل بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، الانتفاضة كانت بين مسلمين ومسيحيين قائمة، الآن تؤلفون بين قلوب المسلمين وتتركهم تأليفا المسلمين والمسلمين، فالآن يسرف المسلمين في قتل المسلمين ويقتل المسلمين من قبل المسلمين خصوصا بعد اتفاقيات عقدة بمصر وفلسطين، فتكلموا وألفوا كما ألف رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا جزاك الله خير يا صاحب السؤال، نحن أيضا نبذل جهدنا ووسعنا، نحن نجدكم أمامنا فنخاطبكم بما نعتقد أنه يصلحنا ويصلحكم، فإذا ما جلسنا لغير مسلمين أيضا كلمناهم بديننا بدون مواراة ولا مواربة، إذا جلسنا إلى ولاة الأمر أيضا نكلمهم بما يناسبهم. يعني القضية إيه؟ لكل مقام مقال، مش كل واحد بيتكلم في كل، وإحنا مصيبتنا الكلام في الشأن العام من العام والخاص. يعني تجده مش عارف يصلي كويس، لا يحسن صلاته لكن يحسن توجيه السياسة العامة للدولة، دي مصيبة. السياسة العامة للدولة مش مشكلتك، مش قضيتك، انت فرد، انت ترس، خليك ترس في الآلة، اشتغل لان كلنا هيبقى مواجهين، لكن انت مسؤول عن نفسك، عن ايمانك، عن صلاتك، عن بيتك، عن اولادك، لا تنسى هذا، كلكم راعي وكلكم ايه مسؤول عن رعيتك. ان تنسى ما هو فرض عين عليك وتبحث عن ما هو فرض كفاية على الامة، هذا خلل. فرض الكفاية يقوم به اهله من المؤهلين، واذا تأخر انسان تقدم انسان، لا يضيع، اذا ضاع نأسف جميعا، لكن اذا كان لا يضيع بتأخري انا الحمد لله ما اتمت. انا اقول هذا الكلام لان بعض ابنائنا وشبابنا يخلطون دائما بين العام والخاص. اريد ترك لحيتي ويأمرني قوادي بالجيش بازالتها فماذا افعل؟ الشيخ سعيد عالم للاسف انا دعيته معانا النهارده وكان معايا في الغداء وقلت له تيجي معايا، قال لي انا رايح البلد، قلت له تعالى معانا وبعدين نروح البلد، وللاسف انا خرجت وسبت ومشيت. يعني حاولت اتصل بيه ما لحقنيش. الشيخ سعيد كان بيذكر لي ان بعض الضباط جاءوا الى الازهر بمثل هذه الفتوى، جاءوا الى الازهر بمثل هذه الفتوى، ضباط القوات المسلحه احدهم مسؤول على ذمه قضيه اطلاق لحيه. فذكرته وقلت له الا تذكر فتوى الشيخ كذا الحق؟ هل ده الحق؟ قال لي فكيف، بس انا بقول لك رايك ايه، احنا قلنا انا كتبت الفتوى كذا وكذا وعايزين نقراها سوا. قلت له مفيش مانع نقراها سوا. الفتوى معناها ان اللحيه من الدين ومن الشر، ليست من العاده كما قالوا النقاب عاده، لا اللحيه من الشر والنقاب من الشر. نقول بقى سنه، نقول فريضه، نقول ايه؟ ما هو المسنون مشروع والمفروض مشروع. خدين بالكم اخذنا من الحته دي؟ حتى المباح مشروع، من المباحات ما هو مشروع بالنص. فهنا حكمها عندنا واحد لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم به. الرسول امرنا ان احنا نعفي اللحى ونحرق او نحف الشوارب. احنا بنعمل العكس يا اخوانا. من غير يعني ما نزعل احنا بنعمل العكس. في الجيش يخلي شنبه نازل مدلدل في بقه، ما حدش يقول له هزر شنبك شويه. ليه؟ ما عندوش لائحه في القاعده، في القواعد اللي عنده تقول ان ايه؟ ان في اشكاليه في اطلاق الشارب. لكن لو نبتت لحيته سنه يتشد. دي لوائح حطوها الانجليز. مطلوب ان قواتنا المسلحه تدرس هذه القواعد اللوائح الان مع العلم الشرعي اللي اصبح متوافر. وانا عجبني ان الشيخ جابر حق عن جابر حق لما جات له اتحولت له الفتوى من القضاء العسكري وقالوا له بعض الجنود يرفضون حلق لحاهم ماذا نفعل معهم؟ افتنا جاهم فتوى كطلقه الرصاص. قال لو يحكم قوانينكم ولا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ احنا صحيح بنقول المضطر يسقط عنه الحرج، بس انا هنا الشيخ جاب بيخاطب القضاء العسكري، بيخاطب المجلس العسكري، انتوا قادرين على تحديد هذه اللوائح ولا نقول للرسول عدل صلى الله عليه وسلم؟ ما نقدرش نقول للرسول صلى الله عليه وسلم عدل، خلاص دي احكام استقرت. احكام الاتفاق لازم نعلن عنها كاحكام، يبقى يبقى ان احنا نتوافق معها. وانا قلت للشيخ سعيد نظن ان انت لو كتبت فتوى يعني طيبه باسلوب حسن لعلها تكون سببا في تعديل هذه اللوائح، الروج اللي بيقولوا عليها اللوائح اللي بتضبط عمل العسكريين في القوات المسلحه، لان لهم ان يميزوها قضيه سهله، خاصه ان معظم جيوش الدنيا الان يسمحون للجنود والضباط باطلاق اللحيه، بس تحت مسمى بقى الموضه والهيبز مش عارف ايه مبلوعه، انما تحت مسمى السنه بتبقى صعبه شويه. نسال الله السلامه والعافيه. قال شيخ الازهر في احدى القنوات ان اليهود والنصارى اهل كتاب وليسوا كفار، انه هذا كلام صحيح، هم اهل كتاب وهم كفار. والقاعده سهله، انا بقول لك المصور الاسبوع ده نازل كده، النصارى كفار، جمال مراكش نزل في المصور، مع ان انا قلت ايه، انا قلت المساله في غايه الوضوح، والشيخ علق عليها وبينها، ان من كفر بمحمد، من كفر، انا عارف انا برد عليهم، هم اهل كتاب وهم ايه، وهم كفار، من بعقب هم اهل كتاب وهم، من الذي سماهم اهل كتاب؟ الله. ومن الذي قال لقد كفر؟ الله. الحكم ليس اليه، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاث، ومع حكم عليهم بانهم كفروا. قال لنا وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. انا عارف ان في كتير منكم لو دخل بيت واحد نصراني ما رضاش ياكل، يقرف وما رضاش يشرب، لا يا اخوانا هم ما يقرفوش، ده حكم العاده بتاعتك ولا حكم الجهل اللي عندك، اكلهم حلال، ده ذبيحاتهم حلال، ذبيحاتهم حلال. واحد يقول لي طب ده ذبيحته ما بقولش بسم الله، انت مش مطلوب انك تنقب عن هذه المساله، بل بعض الفقهاء قالوا لو رايته يقول باسم المسيح او باسم العزير فلا تاكل، فاذا لم تره فالاصل ان ذبيحته حلال بقول ربنا وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. وعندك لو جوزت نصرانيه او يهوديه هتنام معها فراش واحد هتعانقها، يبقى هم ايه ليسوا نجس بهذا المعنى، يعني يتم التعايش معهم بهذا المعنى. واحد يقول ربنا قال انما المشركون نجس، نجس ما نجس الشرك، نجاسه ايه الشرك، مش نجاسه الابدان، مش نجاسه الابدان. طبعا دي لها احكام لها تفصيلات طويله، لكن الشاهد كما قلنا انهم يعني يعايشون ويتعاملون بكل الوسائل التي منها العدل والاحسان البر، لكن الموده والحب لله وفي الله، لله وفي الله. ولهذا انا لا احب على المنهج، انا ابغضه في المنهج لانه يسب الله، الذي يقول ان الله ثالث ثلاثه سب ربي، والذي قال ان المسيح هو الله ده سب ربي، فانا ابغضه لاجل هذا، لكن احسن اليه ولا اظلمه. شوف هنا عداله المنهج، واللي جاب لنا الكلام ده هو ربنا سبحانه وتعالى، اللي انزل علينا هذا الكلام هو ربنا. فصار المحصنات من الذين اوتوا الكتاب، والمقصود بالمحصنات هنا العفيفات، لان منهن عفيفات، منهن من لا يستبحن الزنا، نصرانيه بس عفيفه، يبقى يجوز نكاحها، طعامهم يجوز اكله، وبالمقابل طعامي لهم حلال، ما انا لما هاكل عنده هيحصل ايه؟ هياكل عندي هيبقى في صله، هو ده اللي الاسلام عمله. وعلى فكره معظم نصارى مصر ما دخلوا في الاسلام الا بهذا التواصل، مش اول ما عمرو بن العاص دخل مصر دخلوا مصر، دخلوا الاسلام، لا ده ما دخلوش الا بهذا التواصل. والمسلمون الاوائل كانوا كثيري النكاح، كل بلد يروح ينكح فيه، طب ينكح من اهل البلد، فتجد ينكح من اسره من عائله، فسبحان الله هو رجل ذو شان وذو مكانه في الامه المسلمه في الدوله الفتيه المسلمه، فاقاربه يتوددوا بقرابتهم منه، في فترات بسيطه تجد الكل ذاب في الاسلام ودخلوا في الاسلام، حتى انك الان لا تميز بين من اصله قبطي نصراني وبين من اصله مسلم من المسلمين، الا بعض العرب الذين يحتفظون بانسابهم ويصرون عليها، دول معروفون. لكن معظمنا كمصريين ما تقدرش تقول لي انا اصلي ايه؟ جدي السادس اسمه ايه؟ ما اعرفش. فهذا لان الاسلام يستوعب، والاسلام استوعب وهو الان يستوعب، وسيبقى الاسلام بفضل ربي عز وجل الى ان ينزل المسيح عيسى ابن مريم فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية. هل من سبيل إلى المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين؟ وأقول مصالحة لأنني أرى هناك خصومة واضحة. لا لا توجد خصومة، نحن في خلاف، في خلاف رأي. أنا أذكر قصة لولا أن أحد إخواني ذكرني بها في بساتين إسماعيلية، ومعرفة كيف أنت سمعت القصة دي، القصة دي لم يشهدها إلا الشيخ زكريا حسيني والدكتور محمد حسنين، وكان ضابط أمن الدولة بيتكلم في انتخابات 2005 لازم تقفوا ضد الإخوان. فردت عليه قلت له إيه؟ ردت عليه قلت له إيه؟ قلت له لن نكون كربدا يبلد به الإخوان. فقال لي الإخوان ده لو مسكوا الحكم يمنعوكم من صعود المنابر. قلت له الإخوان أقرب إلينا منكم بهدوء. الدكتور محمد ده يغمزني يعني هد اللي يعمل شويه، هد اللي يعمل ايه، ده اللي احنا بنقوله. قلت له انت عايزني اقول لك كلام واطلع اقول غيره؟ انا اللي بقوله لك بقوله بره، لكن بيننا وبينهم اختلافات ايه؟ يعني انا اخباري بختلف مع الشيخ زكريا وهو شيخ، يبقى مش هختلف مع غيره. الخلاف مسموح بيه يا اخواني، لكن خلاف الراي يعني مسموح بيه، لكن في الاخر الغايه واحده. وانا عايز اقول لكم حاجه، احنا قعدنا مع الاخوان، ما قعدناش مع الاخوان في هدف واحد مشترك النهارده، هوية مصر الإسلامية، محافظة على المادة الثانية، تفعيلها لتطبيق ما غاب من شرع ربنا. أي مسلم مش عاجبه يرفع إيده. أظن ما فيش لا إخوانجي ولا حتى أظن صوفي هيرفع إيده. لكن بين أخوات وزبنة لا، بيننا بعض الخلافات تبقى. يبقى جماعاتنا أهداف وإيه؟ واختلافنا في الأشياء. وهم دايما يعني بتنسب للشيخ حسن البنا إنه قال إيه؟ يعذر بعضنا بعضا فينا. اختلفنا فيه أي مما يسوغ فيه الخلاف، مما يسوغ فيه الخلاف والاختلاف. لكن احنا تربينا في مسجد الشباب، الدكتور محمد يعرف الكلام ده، كان شاهد عليه، كان الشيخ زكريا مسافر، تربينا في وسط الإخوان المسلمين. عشان كده لما بفتخر بقول له فاكر مسجد الشباب، فاكر مسجد الشباب، تربينا في مسجد، كان شيخنا الشيخ صفوت الرجيم يأتينا من هنا إلى هناك، تعلمنا. أنا كتبت لما كنت بعمل رسالة الدكتوراه كان الناس كلها فاكرين أنا إخوان جدا، يعني بعمل نظام الحكم في الإسلام. لا انا كنت في انصار السنه وبعمل نظام الحكم الاسلامي، ايه المانع؟ واحنا بعض الناس بيقولوا انتوا مالكوش في السياسه، كنا بنتكلم في السياسه، بس بنتكلم في السياسه فيما نحسن وفيما نعلم وفيما يصلح. مش المساله عمان على بطال. احنا ما زلنا بنتحفظ على المظاهرات في اشياء كثيره، لكن مع ذلك نقول هي حكمها ايه؟ حسب ما تؤدي اليه من مصالح، وايه؟ اذا غلبت مصالحها فخير وبركه، غلبت مفاسدها نبعدها ونرفضها. طب لماذا لا تشارك وانت شايف المصالح موجوده يا اخي؟ طب ما تديني فرق، اديني مساحه الخلاف. انا ما اعرفش اشارك في المظاهره وجنبي بنت واحد شايلها على كتافه وعماله تهتف وانا اهتف وراها، ما ينفعش يا اخوان. حتى لو كانت بتقول يسقط مبارك ما ينفعش. انتوا عايزين الشيخ يفقد كل ما بقي له من وقار عشان تظهر زي العمم لما تقع وتتساقط ده ينفع الكلام ده؟ يبقى لابد ان احنا نعي هذه الامور، ونعي ان احنا بنوزن الامور يا اخوانا، والله نازل الامور بالعدل. واذا اخطانا لا يعيبنا اذا رد علينا وقول قيل لنا هذا خطا وعلمنا انه خطا نعتذر عنه. وانا اقول انا اخطات، انا اخطات، وانا اذكر انني في فتاوى الرحمه او فتاوى الناس بعد اسبوع، في الاسبوع التالي، لان الحلقه قلت انا اخطات في الحلقه اللي فاتت في كذا وكذا وكذا وكذا. هذا يشرفنا. انا لا ادعي العصمه. احنا بننصح الناس باللي احنا عارفينه، اللي احنا مش عارفينه بنتوقف فيه. لو غلطنا بنقول غلطنا والصواب كذا. فبارك الله فيكم. يعني لا يوجد، مش عايز اقول لا يوجد خلاف، لا يوجد نزاع. خلاف موجود لكن نزاع لا، لا يوجد نزاع ولا خصوم. ما تاخد بالك من الاسئله يا استاذ، ربنا يبارك فيك. لا خلاص خلاص، انا تعبت كده خلاص. الله يكرمك. السلام عليكم.
هم دول اللي باقيين بس.
أنا
رومي
سعبوس. مش معايا النظارة.
نسأل الله لنا وله وللجميع الهداية والثبات على الحق، الثبات على دين الله إلى أن نلقى الله تبارك وتعالى.
أحد الإخوة يقول: أستحبكم بالله أن نكون هذه الندوة ثالثة صفة دورية كل شهر. شيء جميل جزاه الله خير.
يعني استحلاف من غير استحلاف.
يعني يؤكد عليها.
طيب. الاقتراح محال إلى لجنة الدعوة. دكتور محمد.
إن شاء الله أنا محمد جدًا إن شاء الله. يعني إن شاء الله يكون هذا اللقاء بإذن الله بصورة دورية أو شبه دورية، ومهم أنتم الذين ستكونون إن شاء الله سببًا في تواصل هذا اللقاء أو عدمه بحضوركم وتلبيتكم تتواصل إن شاء الله تبارك وتعالى بإذن الله. أحد الأخوة يقول يعني في موضوع اللقاء والمشرح لي ومنع المنتقبات والجهود الامتحان، يعني هذا الأمر يعني فيه حرج.
طيب هل نتظاهر ونعمل مليونية ولا مليارية في 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 ميزان التحرير عشان النقاط؟ يا رأيك الأمر ما مطلوب لكم أنتم أهل الحل والعقد. نحن سنظل من منابرنا وفي مجلتنا وفي مساجدنا في لقاءاتنا كلها نؤكد على أن النقاب أو ستر وجه المرأة مشروع على الخلاف القديم المعروف بين فقهاء الأمة بين الوجوب والاستحباب، أو أنه فريضة أو فضيلة، لكن سنظل. ومهما قال من غيرتهم الوظائف والكراسي إنه عادة وليس عبادة. طبعا المسائل يا أخواني لا تقتصر على النقاب، المتتبع للأمور بيقول بس مش بقى خلوا بالكم مش بس النقاب، لا لا، ده إن المرأة تغطي شعرها وتغطي كده يقول لك ده عادة خليجية، وبعدين يقول لك طب انتوا مش شايفين ان حتى الرجاله بتاعتهم بيلبسوا قمار؟ يعني ايه؟ يعني تاكيد لانها عاده خليجيه. طبعا هذا الكلام لا يمت الى شرع الله عز وجل بصله، كما قلنا ستر ورد. اما ستر شعر المرأة ونحرها وصدرها وبقية جسدها فهذا منصوص عليه فرضا في كتاب الله عز وجل. ولا الكلام ده فيه حد عنده شك في الكلام ده؟ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، من فوق لغاية تحت. الإدناء خلاص. واتفق فقهاء الأمة كلهم على أن جميع بدن المرأة عورة إلا وجهها وكفيها. بقي الأمر بالنسبة للوجه كل كفين، فيستران لا على أن من حتى من يقول بوجوب ستر وجه المرأة لا يقول أنه عورة، لا، إنما للفتنة للفتنة. أنا بأؤكد هذا الكلام لأن بعض الشباب ينقل عن بعض الشيوخ استثناء عجيبا ما سمعنا به في آبائنا الأولين. آبائنا الأولين أقصد علماءنا السابقين، يقول لك إيه إلا الوجه والكفين في الصلاة. هذا القيد غير صحيح، ولم يقل به أحد من علماء الأمة. إن الوجه والكفين في الصلاة يعني في خارج الصلاة إيه؟ يبقى عورة؟ لا، العورة في الصلاة عورة في خارج الصلاة، والعورة في خارج الصلاة هي عورة في الصلاة. واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ يبقى إذن ستر جميع بدن المرأة واجب شرعي عند جميع فقهاء الأمة. يبقى خلاف في ستر الوجه بين الفرضية والاستحباب أو الفضيلة، فريضة أو فضيلة بس. أما أنه عادة جاهلية وعادة قبيحة كما كتب أو كتب عن بعض الشيوخ أنهم قالوه، فهذا أمر من تضييع الأمانة الذي تكلم عنه الدكتور. أنا الشباب لا نريد الأحكام الفقهية، هل فرعية تكون مثار باستمرار مثار إيه أسئلة وخلافات وكذا. وأذكر أن من حوالي كم سنة كده كانت نزلت فتوى في مجلة التوحيد، وأنا أحثكم على قراءة مجلة التوحيد. كان فيها سؤال عن القنوت في الفجر، وكتبت متعمدا ان الشيخ احمد شاكر رحمه الله عليه في تعليقه على سنن الترمذي قال انه تعقيبا على كلمه اظن للشيخ محمد عبد الرزق حمزه رحمه الله عليه ايضا، قال ان كان القنوت بعد ايضا في تعليقه على سنن الترمذي قال ان كان القنوت في الصبح حسنا فتركوه احسن. دي كلام من بالضبط كده النص، ان كان القنوت في الصبح حسنا فتركوه احسن. ده كلام الشيخ محمد عبد الرازق حمزه. الشيخ احمد شاكر يقول اقول ان كان القنوت في الصبح حسنا فتركوه ليس احسن، كيف وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقال به الشافعي ومالك. وطبعا تعرفين الترمذي لما بيسوق الحديث بيقول ايه، يقول قال به بعض العلماء او به اخذ فلان وفلان. فعند الحديث اللي هو فيه قال بعض علماء الحديث ضعفوا لك الشيخ احمد شاكر صححه، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ظل يقنط في الصبح حتى فارق الدنيا. فهذا هو الحديث اللي ايه اللي تعليق عليه. طبعا انا مش جايب الكلام علشان نناقش المساله فقهيه، لكن بوريكم بعض التصرفات. بيقول لي واحد اتصل بي من الشباب بيقول لي يا شيخ كيف تاتون في المجله بهذه الفتوى. طبعا الشيخ شاكر رحمه الله عليه بيقول وقد احسن الترمذي عندما نسبه الى مالك ايضا مع الشافعي، عند مالك ايضا القنوت في الصبح، بس الصوره تختلف. عند مالك اولا الامام لا يرفع يديه ولا يرفع صوته، يقف هكذا ويطيل القيام ويدعو في سره والمأمومون يدعو. هذا صوره القنوت عند المالكيه عمليا. عند الشافعيه الصوره الموجوده في مساجد الاوقاف والاهالي في مصر كلها ما عدا مساجد السنية، هم بس المخالفين. طيب المهم الأخ بيتصل بي بيقول لي يا عم الشيخ ده احنا ما صدقنا ناخد مسجد في القرية، وبقالنا 3 أشهر الحمد لله أقنعنا الناس بعدم القنوت. فجه راجل جاب المجلة، راجل من العوام جاب المجلة وراح رميها في وشي يقول مش دي مجلتكم اهي تقرأوا. قلت له يعني انتم بقالكم 3 شهور بتعلموا الناس وتقنعوهم بعدم القنوت في الصبح؟ قال لي اه. قلت له ماذا علمتوهم من التوحيد؟ ماذا علمتم الناس من في العقيدة في الفقه؟ قال لي بصراحة لا ما علمناهمش حاجة. فيبقى الناس قايمة وبتحارب، تحارب على ايه؟ قنوت في الصبح، نقنط، لا ما نقنطش، ما نقنطش اللي احنا النوازل، اصله ما كانش فيه. يا اخوان ما دام هناك قول فقهي منسوب إلى إمام من الأئمة فلا يجوز أن نجعل خلافه أو القول به مناسبة أو مظنة للحرب بين الشباب بعض وبعض أو بين المسلمين بعض وبعض. خلاف الفقهي واسع ويسع المسلمين فيه الخلاف. نقول بقى يعني هل الشافعية منذ الإمام محمد بن إدريس إلى يوم الناس هذا صلاتهم غير صحيحة؟ يعملون على خلاف السنة؟ الأمور تحتاج إلى تبصر. طب احنا بنقول إيه؟ مسجد التوحيد ما فيش قنوت، تمام. في مسجد بعد منه ب200 متر بيقولوا فيه دول صلاتهم صحيحة، دول صلاتهم صحيحة، أنا أصلي مع اللي عايز أصلي منه غير ما أوتي المشاكل. بس طولنا.
في أحد الأخوة الله الرحيم يقول أسأل الله أن يعلم بين المسلمين وأخوان بعضهم البعض. يقول نريد مثل حق الإسلام في معاملات غير المسلمين وسوق معاملات غير المسلمين طبعا تغيير مثل جمال
مسألة التأليف بين المسلمين مطلوب لا شك أنه مطلوب، التأليف بين المسلمين وغيرهم لا شك مطلوب. القاعدة التي ننطلق منها كما قلت هي إيه؟ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإحنا اتكلمنا في الأمور دي كثيرا وضربت لكم أمثلة من الواقع الأليم الذي يتصوره العقول السقيمة أو الجاهلة على الأقل. ذكرت لكم أن شابا في الزقازيق قال لنا لي جار مسيح لا أقابله إلا عابسا مقطب الجبين. قلت له ليه؟ أنا عشان كافر. قلت له هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الكفار؟ الصادق الأمين صاحب الخلق العظيم صلى الله عليه وسلم مع الكل، مع الجميع يا أخواني. لا يكون هذا الوصف إلا في المعركة في القتال، لما يبقى فيه قتال. لكن ما فيش قتال وأنا جاري وأنت أنا جارك وأنت جاري. تكلمنا كثيرا في هذا الأمر وقلنا إن الجار غير المسلم له إيه؟ له اللي عليه، له يعني الجيران ثلاثة، جار له حق واحد هو ده، وجار له حقان وجار له ثلاثة. الأول اللي له حق واحد هو الجار غير المسلم، غير المسلم، غير المسلم يشمل أي منا من المنا، خلاص جار. والرسول عليه الصلاة والسلام عندما يقول أو يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننته، أي جار؟ بالجار. أي جار؟ بالجار. النص جاء الجار غير مقيد لا بإسلام ولا بقرابة. والقرآن الكريم جاء بالجار مطلقا غير مقيد. نعم. طيب ان شاء الله سيخصص درس للنساء، نحن ندعو النساء لحضور دروس المسجد الموجوده وان شاء الله نحن بصدد. طبعا دروس المسجد الناس تنفر منها لانها دروس علميه المنهجيه اللي موجوده حاليا، لكن ان شاء الله نحن بصدد اقامه درس اسبوعي سيخصص له يوم بعيدا عن ايام المعهد ان شاء الله. وعلشان خاطركم، مش عشان خاطر نحن، عشان خاطركم هنجيب مشايخ من بره، من بره البيت عشان خاطركم. لماذا؟ لان زامر الحي لا يخرج. دي قاعده عريضه طويله، ها هيبقى في درس اسبوعي ان شاء الله من المشايخ المحترمين اللي جايين من بره. خلاص نعم. يعني هنبقى احنا اللي هو الايه الاحتياط، يعني لما يغيب الشيخ الاصلي يبقى واحد منا احتياط. وبالنسبه لهذه الدروس نطلب من النساء ان تحضرها، وإن شاء الله ندرس مسألة درس فقهي للنساء في المسجد وسيؤديه رجل شيخ، أما أن تؤديه امرأة فهذه مسألة لسه بالنسبة لنا احنا فيها شوية شبكة لكية. لحظة يا إخواني، بس في كلمة بس كلمة ونص. نحن في مساجدنا كما تعرفون، ومن لم يعرف فليعرف. شيخ الأزهر قريبا كان يمتدح الأزهر ويلوم الآخرين. يمتدح الأزهر بأنه معروف أنه ذو التعددية. طبعا التعددية بالنسبة للفقه نحن أيضا عندنا التعددية. كثيرا ما تسمعون أن المسألة الفلانية فيها قول للأحناف، قول للمالكية، قول ليس هذا الأمر قاصرا على الأزهر. ويقول أصحاب الاتجاه الواحد الذين يريدون أن يفرضوه على الناس، أين هو الاتجاه الواحد الذي يراد له أن يفرض على الناس؟ أما بالنسبة للفقه يا إخواني، الأمور هو الأحكام الفرعية في الطهارة وفي الصلاة وفي الزكاة وفي الصوم وفي الحج وفي المعاملات، فالأمر واسع. ونحن حتى لو تخيرنا من الأقوال ما يسند بالدليل الصحيح فلسنا نصادر الأقوال الأخرى، هذا أمر. بالنسبة للعقيدة نحن نصر ونعلم الناس ونصر على تعليم الناس، أما إلزام ما أظن أحدا يلزم أحدا. نصر على عقيدة السلف. من هم السلف؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وتابعوهم، خير القرون، خير الناس، خير الأجيال التي زكاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا أقرب إلى نزول الوحي، وهم العرب الذين نزل القرآن بلغتهم، فكانوا لا شك نحن نعتقد جازمين أن أفهامهم أحسن من أفهامنا، وإدراكاتهم أحسن من إدراكاتنا، وعلى ذلك نحن سيرون. بالنسبة لأمور العقيدة، الاتهام يعني هل إذا سئلت أن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر لا تجوز، هل معنى ذلك أنني حثثت الناس على هدم القبر أو إحراقه؟ هل إذا قلنا إن النصارى كفار وليسوا مؤمنين، مؤمنون بالصلب والمعاصي، كفار بديننا، ونحن عندهم كفار، خلوا بالكم يعني ما هي المسألة، هل نحن بالنسبة لهم مؤمنون؟ لا، نحن عندهم كفار بالصليب والتكليف والقول بأن لله ابنا على المسألة. فينبغي أن نتنبه لهذه الأمور، ونتعامل بناء عليها، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والرشاد لنا جميعا، وصلى الله على نبينا محمد.